السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عباد الله، كم نسمع هذا الحديث ما بين الحين والآخر من الخطباء ومن الواعظين والمذكرين يذكرون الناس بهذا الحديث العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما من خير إلا وقد دل أمته عليه، وما من شر إلا وقد حذرهم منه، فما تضمنه هذا الحديث هو من الخير الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يحثنا في هذا الحديث أن نبادر إلى الأعمال الصالحة، وأن نسارع إلى الأعمال الصالحة قبل أن يحال بيننا وبينها بالفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لعظم الفتنة، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يتاجر بهذا الدين العظيم بشيء زهيد من هذه الدنيا الفانية. عباد الله، نحن في زمن كثرت فيه الفتن، وانتشرت فيه المحن، كثرت فيه الشهوات، وانتشرت فيه الشبهات، فكان علينا عباد الله إن أردنا الخير لأنفسنا والسعادة لأنفسنا في الدارين، إن أردنا لأنفسنا السلامة من أن نعمل بما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بادروا بالأعمال. انظر إلى نفسك يا عبد الله، هل امتثلت هذه الوصية؟ هل استجبت لهذا الأمر من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت من المبادرين إلى الأعمال الصالحة أم أنت من المتكاسلين عنها؟ نعم عباد الله، إن المشاهدة وإن الملاحظ أن كثيرا من المسلمين متكاسلون عن الأعمال الصالحة، كثيرا من المسلمين لم يعملوا بهذه الوصية التي أوصاهم بها نبيهم صلى الله عليه وسلم. المبادرون قليل والمتكاسلون كثير، الذين يحرصون على الأعمال الصالحة، الذين يسارعون إلى الخيرات وإلى الأعمال الصالحات قليل وأقل من القليل، والذين يتكاسلون على الأعمال الصالحة ويتباطؤون عن الخيرات وعن الأعمال الصالحات كثير. فالغفلة حاصلة، إي والله. ولكن إخواني في الله عباد الله، إن السلف إذا نظرنا إلى حالهم مع هذا الأمر العظيم المبادرة إلى الأعمال الصالحة، فهم الذين عملوا بهذه الوصية. السلف من الصحابة والتابعين أصحاب القرون المفضلة هم الذين استجابوا لهذا الأمر من نبينا صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال. فالأعمال الصالحة هي همهم، الأعمال الصالحة هي شغلهم الشاغل، حريصون غاية الحرص على العمل الصالح، حريصون على ما يقربهم إلى الجنة وما يدخلهم الجنة من الأعمال الصالحة. والأدلة على ذلك كثيرة والأمثلة كثيرة، ولكن لنسمع يا عباد الله إلى شيء من الأمثلة، من أمثلة السلف الذين كانوا يحرصون على الأعمال الصالحة، يحرصون على ما يقربهم إلى الجنة وما يبعدهم عن النار. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: جاء هذا الصحابي الجليل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله مرني بعمل أعمله. انظر عباد الله، يبحثون عن الأعمال بحثا، عن الأعمال التي تقربهم إلى الله، عن الأعمال التي تدخلهم الجنة. مرني يا رسول الله، مرني بعمل أعمله، يريد عمل يرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أمط الأذى عن الطريق فإنه لك صدقة. هذا العمل الجليل الذي ربما كثير من المسلمين يحتقر هذا العمل، إماطة الأذى عن الطريق، عن طريق المسلمين، هذا عمل أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل، وقد طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمره بعمل يعمله يقربه إلى الله يدخله الجنة. أمط الأذى عن الطريق فإنه لك صدقة. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة أفضلها، وفي رواية أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فلا تحتقر يا عبد الله هذا العمل الصالح الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أمط الأذى عن الطريق، حجر، زجاج، أي شيء يعدي المسلمين في طريقهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رأى رجلا يتقلب في الجنة، أي في نعيم الجنة، في نعيم الجنة في شجرة نحاها عن الطريق كانت تؤذي المسلمين، نحى هذه الشجرة قطعها أو نحو ذلك، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم يتقلب في نعيم الجنة. وفي بعض الروايات شوك كان يؤذي المسلمين في طريقهم. المثال الثاني جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، واسمع إلى هذا الحديث. أبو أمامة سني بن عجلان رضي الله عنه من فضلاء الصحابة قال أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، أي أن أكون شهيدا في هذه الغزوة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا، فجاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. قال اللهم سلمهم وغنمهم. ثم أنشأ النبي عليه الصلاة والسلام غزوا ثالثا، فجاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك قبل هذا مرتين ادعو الله لي بالشهادة، أي في هذه المرة الثالثة. قال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. فماذا كان من أبي أمامة رضي الله عنه؟ لا يزال يبحث عن عمل صالح يتقرب به إلى الله، فقال يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، مرني بعمل إذا لم ييسر الله عز وجل بهذا العمل العظيم بالشهادة في سبيله فمرني بعمل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم أي صوم التطوع، أما صوم رمضان فأمر معلوم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد أبا أمامة إلى الصيام، صيام التطوع، أن يكثر من الصيام، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما، امتثل استجاب أخذ بهذه الوصية. قال فكان إذا رؤي في بيت أبي أمامة دخان قيل نزل عليه نازل اعتراه ضيف، فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون في بيت أبي أمامة الدخان إلا إذا جاءه ضيف ونزل عليه نازل، وإلا فهو صائم. فصام أبو أمامة من شاء الله أن يصوم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يا رسول الله إنك أمرتنا بالصيام فأرجو أن الله جل وعلا قد جعل لنا فيه البركة فمرني بعمل آخر، فمرني بعمل آخر. هذا همهم،
هذا شغلهم الشاغل، الأعمال الصالحة، مرني بعمل آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فأرشده إلى هذا العمل العظيم، ألا وهو الإكثار من السجود. اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة، أي في الجنة، وحط عنك بها خطيئة. نعم إخواني في الله، والظن بأبي أمامة رضي الله عنه أنه أيضا امتثل هذه الوصية العظيمة، فصار من المكثرين من السجود لله عز وجل. فهذا همهم يا عباد الله. هكذا كان سلفنا الصالح، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، همهم الأعمال الصالحة، امتثلوا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال، فكانوا من المسارعين، كانوا من المتسابقين إلى الخيرات وإلى الأعمال الصالحات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، ومن الأمثلة أيضا ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أو من طريق معدان بن أبي طلحة، وهذا رجل ليس بصحابي، هذا رجل من التابعين، معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة. وفي رواية: أخبرني بعمل أحب إلى الله. قال فسكت، أي ثوبان، فأعاد عليه المرة الثانية، كرر عليه السؤال: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة. قال فسكت، فأعاد عليه المرة الثالثة يكرر عليه هذا السؤال، فقال ثوبان رضي الله عنه: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي سألت، أي ثوبان رضي الله عنه قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو بعمل أو بأحب الأعمال إلى الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لثوبان: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، عليك بكثرة السجود. قال معدان بن أبي طلحة: ثم لقيت أبا الدرداء، صحابي آخر، عويمر العجلاني، ثم لقيت أبا الدرداء فسألته بالذي سألت ثوبان، قال فأجابني كما أجاب ثوبان، نفس الجواب ونفس السؤال من أبي الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والجواب واحد أيضا: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كم تسجد يا عبد الله في يومك وليلتك؟ سل نفسك كم تسجد لله عز وجل في يومك وليلتك. ذكر الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد أن مجموع ورد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحافظ عليه في يومه وليلته 40 ركعة، 40 ركعة ورد الرسول عليه الصلاة والسلام، 17 ركعة فرضا، هذه الفرائض المكتوبة التي لا بد منها، هل حافظت عليها؟ هل حافظت على 17 ركعة في يومك وليلتك؟ قال وثنتي 10 ركعة على الرواتب، الرواتب القبلية والبعدية التي تجد اليوم كثيرا من المسلمين من يتكاسل عن الرواتب ويتساهل بها. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة. الآن الناس يعتنون ببناء بيوتهم في الدنيا، وربما بذل فيها الأموال الطائلة، وربما اغترب السنين العديدة من أجل أن يبني بيتا في الدنيا، وربما بنى ذلك البيت ولم يدخله، ربما مات قبل أن يدخل ذلك البيت الذي أنفق فيه ما أنفق واغترب من أجله. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا يا عباد الله أننا إذا حفظنا على 12 ركعة في يومنا وليلتنا بنى الله لنا بيتا في الجنة كل يوم، يبني الله لك بيتا في الجنة، وما كان عطاء ربك محظورا. 12 ركعة، ركعتان قبل صلاة الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد صلاة الظهر، ركعتان بعد صلاة المغرب، ركعتان بعد صلاة العشاء. كثير من المسلمين اليوم يا الله يؤدي الفريضة وتراه مسرعا إلى باب المسجد، مبادرا إلى الخروج، وقد جاء متأخر، ربما ما جاء إلا وقد كبر الإمام تكبيرة الإحرام، قد فاتته ركعة، ركعتان، 3، 4، وإذا به من آخر الداخلين وأول الخارجين من المسجد. أين الرواتب؟ أين الرواتب؟ أين النوافل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، صلاتك يا عبد الله، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، من الذي يؤدي الفريضة على الوجه المطلوب؟ من الذي يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويصوم كما صام، ويحج كما حج، ويؤدي زكاة ماله على الوجه الأتم الأكمل؟ لا بد من خلل، لا بد من نقص. فمن أين يجبر هذا الخلل؟ من أين يسد هذا النقص؟ من الرواتب، من النوافل. قال: فإن انتقص من فريضته شيء، قال الله عز وجل: انظروا هل تجدوا لعبدي من تطوع، هل عنده صلاة تطوع، عنده صيام تطوع، عنده صدقة تطوع، عنده حج تطوع، فيكمل ما نقص من الفريضة. عليك بكثرة السجود. قال ثم قال ابن القيم رحمه الله: وإحدى 10 ركعة قيام الليل، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذه 40 ركعة ورد النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وفي ليلته، فلينظر كل مسلم كم له نصيب من هذه 40، كم تصلي في يومك وليلتك من هذه 40 الركعة التي كان يحافظ عليها نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذه سوى يعني الصلاة التي هي يعني خارج هذه 40، من صلاة الضحى، من تحية المسجد، ومن صلاته صلى الله عليه وسلم في بعض بيوت أصحابه عليه الصلاة والسلام. فالله الله عباد الله، الأعمال الأعمال الصالحة. وهذا أعرابي أيضا، هذا المثال الأخير، روى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء أعرابي، أعرابي من سكان البادية، ربما لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه المرة، ولكنه يستغل الفرصة. هكذا كان السلف يستغلون الفرص. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يا رسول الله، علمني، علمني عملا يدخلني الجنة. هكذا ينبغي للعبد أن يكون مستغلا للفرص، إذا جلس بين يدي عالم من العلماء أن يستغل الفرصة وأن يسأل عما ينفعه. هذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم من أي سكان البوادي، فسأل عن هذا السؤال الجامع المانع، يا رسول الله علمني عملا أدخل به الجنة، هذا هو المطلوب. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. خطبتك قصيرة، سؤالك قصير، لكن مسألتك طويلة عريضة، المطلوب طويل، أدخل به الجنة، أعتق النسمة وفك الرغبة. فقال يا رسول الله أوليست بواحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرغبة أن تعين في عتقها. والمنحة الوكوف، المنحة العطية، الوكوف أي غزيرة اللبن، أن يمنح المسلم أخاه المسلم جارة شاة أو ناقة غزيرة اللبن يشرب من لبنها ثم يردها إليه، هذا عمل من الأعمال الصالحة، عمل تدخل به الجنة. قال والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم، عندك رحم ظالم من أرحامك من أقاربك، ظلمك، قطعك، قطع إحسانه، قطع صلته، وربما أساء إليك، وأنت تفيء إليه، ترجع إليه، تحسن إليه، تصله. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. والفيء على ذي الرحم الظالم، قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، هذه طريقة بعض الناس، لا يصل إلا من وصل، لا يحسن إلا إلى من أحسن إليه. نعم، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي من إذا قطعت رحمه وصلها. والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أعمال صالحة تدخل الجنة. أطعم الجائع، اسق الظمآن، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه، ذلك الرجل الذي لقي كلبا يلهث يأكل الثرى التراب من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني، فنزل ذلك البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه وضعه في فيه حتى يصعد، فصعد فشق الكلب فشكر الله له فغفر له كلب. قال يا رسول الله، أو قالوا يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال نعم، في كل كبد رطبة أجر. أطعم الجائع، اسق الظمآن، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فأمسك لسانك إلا من الخير، فأمسك لسانك، احفظ لسانك إلا من الخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل هذا الأعرابي على أعمال صالحة عظيمة يأخذ منها ما في وسعه وما في قدرته واستطاعته، وفي الأخير قال له فإن لم تطق ذلك أي ما تقدم ذكره فأمسك لسانك إلا من الخير. فالله الله عباد الله، الأعمال الأعمال. والسبب إخواني في الله الذي جعلنا نتباطأ عن الأعمال الصالحة، الذي جعلنا نتأخر عن الأعمال الصالحة، إن السبب يا عباد الله لهو حب الدنيا والانهماك في الدنيا والرغبة في الدنيا، هذا سبب خطير جدا والله. الرغبة في هذه الحياة الدنيا، الانهماك فيها في شهواتها وملذاتها، هذا الذي جعلنا نتباطأ عن الأعمال الصالحة، نسينا الآخرة، نسينا العمل الآخرة بسبب انهماكنا في الدنيا واشتغالنا بها. ولهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طلب الآخرة، وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله في طلب الآخرة. انظر يا عبد الله، فتش عن نفسك وانظر ما تأتي وما تذر، انظر إلى أعمالك وأقوالك، انظر إلى أمرك، هل أنت من الحريصين على الأعمال الصالحة أم من المتباطئين فيها؟ أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.